بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على أعتاب وداعنا لرمضان أيها الأحبة الكرام، وفي توديعنا لرمضان واستقبالنا للعيد، أحببت أن أتحدث عن آداب الزيارة لصناع المجد. نعم أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن تنوي زيارة أخ لك في الله أو قريب لك أو صلة رحم لك، ما أروع أن تطرق الباب بيتهم في ود وحب، لا لحاجة إلا للاطمئنان عليهم وتهنئتهم واستكشاف حالهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ الله. ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرى دون الجنة. الله أكبر. زيارتك أخاك في الله تزيد الود وتقرب العلاقة وتنشئ نوعا من الحميمية الصادقة والأخوة الطيبة، لا سيما أيضا أن تكون في الله وفي القربة فيها أفضل وأجمل في هذا الشهر الفضيل، وخصوصا في هذا العيد الراقي. بيد أن هناك آدابا يجب أن نراعيها يا حبيبي في الله حال زيارتنا لصديقنا ولأهلنا، كي لا نقع في أخطاء تعكر صف العلاقة، أو على الأقل تجعل من الزيارة ثقيلة على الناس أو على من نزورهم. ومن هذه الآداب أيها الحبيب في الله: أولا، لا تزر أحدا قبل أن تحدد موعدا حتى لو كان قريبك، فربما هش وبش المزار حلما وكرما وهو في الأصل غير مهيئا للزيارة، يعني يتقبلك ويزورك ويستقبلك لكن قد يكون غير مهيئ، إذن لابد أن تحدد موعد. النقطة الثانية: اختر الوقت المناسب للزيارة والذي تعلم أنه يناسب الشخص المزار، لابد أن تختار الوقت المناسب وخصوصا في أيام العيد وغيرها. النقطة الثالثة: إذا كان صاحب البيت مشغولا واعتذر لك عن عدم استقبالك، فخذ الأمر ببساطة، فلكل منا ظروفه الخاصة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. رابعا: كن خفيفا فلا تطل الجلسة إلا إذا أراد هو ذلك وألح فيه. النقطة الثالثة: لا تجلس في المقعد المواجه للباب، حاول أن تجلس في مكان لا يكشف عورة البيت، وإذا طلب منك أن تجلس في مكان بعينه فلبي، فإنما هو الذي يرى المكان المناسب، فلبي فورا، فكل منا أدرى بعورة بيته. النقطة الثالثة: لا ترفع صوتك بالكلام أو القهقهة، ربما كان في البيت نائم أو مريض. النقطة السابعة: لا تلتفت وتترك عينيك تتفحص كل شيء بشكل ملحوظ وكأنك تكتشف المكان لتكون نظراتك عفوية. النقطة الثامنة: اشكره على واجب الضيافة مهما كان بسيطا وادعو الله له بالزيادة. النقطة التاسعة: لا تمدن يديك إلى شيء ولا تقم لتطالع المكتبة أو أي شيء إلا إذا استأذنت. النقطة العاشرة: إذا اصطحبت أطفالك معك فحاذر أن يمارسوا هواياتهم في تحطيم الأشياء وإشاعة الفوضى، راقب خطواتهم باستمرار ولا تدعهم بمفردهم خصوصا في زيارات الأعياد. النقطة الحادية عشر: لا تكثر الزيارات حتى لا يملك المزار، يعني مش دائما رايحين جايين يا أيها الأحبة. توقف عن زيارة كل يوم، إذا أكثرت من لك من تزوره. النقطة الثانية عشر: إذا كان اجتماعا هاما فأغلق الهاتف، وإذا كان مجلس عائلي أو أخوي فلا بأس بتركه، مع الوضع في الاعتبار أن ترد بصوت خافت وأن تختصر في الكلام في هاتفك ولا تجلس تلعب في هذا الهاتف وتلتهي عن الآخرين. النقطة الثالثة عشر: لا تكن ولا تلتهي بجوالك عن من زرته حتى لا يشعر أنك غير مهتم. ومن أداب المائدة أيها الأحبة في الله، وخصوصا أننا في شهر ختمنا فيه صوما، أكيد ستكون هناك موائد الطعام، لابد هناك أن أذكركم بهذه الآداب. من هذه الآداب يا صناع المجد: أولا، سم الله قبل الطعام واشكره بعده، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. اللهم أجمل هذه الكلمات. أيضا، لا تبدأ في الأكل إلا بعد إعداد المائدة بالكامل وحضور جميع المدعوين. النقطة الثالثة: لا تجلس على مائدة عليها فيها خمر أو فيها طعام يعني ينافي لشرعنا ولدينا، ولو إن كان داعك من هو مخالف للدين، لا تجلس عليه وكن مسلما عزيزا. النقطة الرابعة: لا تتحدث والطعام في فمك فتؤذي الآخرين من حولك. النقطة الخامسة: اشكر صاحب الدعوة، ويا حبذا لو دعوت له بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. اللهم أجمل هذه الدعاء. النقطة الثالثة: لا تنظر إلى الآخرين وهم يأكلون، ولا تقعد تتفقد أخطائهم أو تضحك على طرقهم، في الطعام. وليكم هذه الطرفة الجميلة، يروى أن الشاعر أبا حفص حل ضيفا على بخيل، فهرب الأخير خوفا من واجبات الضيافة، فنظم له الشاعر بيتين في بخله قائلا: يا أيها الخارج من بيته وهاربا منه من الخوف، ضيفك قد جاء يزداد له، فارجع فكن ضيفا على الضيف. يعني جاي ضيفك ضيف. لقد قرأت في أحد الصفحات السابقة جملة من الأداب التي تلوتها عليكم وقلتها لكم، التي يجب أن نتحلى فيها في مجتمعنا الإسلامي العربي الجميل، بيد أنها قد تكون مستنكرة في مجتمعات أخرى، بل وتدل على قلة ذوق. فإذا كان من أداب الطعام المضغ دون صوت، فإنه مثلا في الأسكيمو الرجل الذي يتلمض بعد الطعام للدلالة على تذوقه واستزاغ الطعام، كذلك في بلادنا يعني أصوات في كثير من البلدان الأوروبية. في أمريكا تعود أن نقول للضيف إلى اللقاء أو مع السلامة، أما في غينيا الجديدة فيطلق المضيفون التأوهات ويمرغون وجوههم بالطين عندما يودعون ضيوفهم. في التبت تقتضي المجاملة وحسن السلوك مد اللسان عند مغادرة الضيف، ويقصدون بذلك تقديرهم لزيارته وإعجابهم به. هذه الطرف التي أحببت يعني أن أختمها في رمضان لأقول لكم أيها الأحبة الكرام، لابد أن نكون دائما إيجابيين في تعاملنا، إيجابيين في تواصلنا، وأن نكون مؤدبين في زياراتنا، وأن نخفف في زياراتنا، وأن نكون لطيفين في تعاملاتنا مع الآخرين، في أداب طعامنا وأداب ضيافتنا، ضفنا أو استضفنا الآخرين. أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.